بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 96 بعد 100 من دروسنا في كتاب صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى.
ذكر المصطفين من أهل واسط. منصور بن زاذان، مولى عبد الله بن أبي عقيل الثقفي، عن هشام بن حسان قال: كان منصور يأتي المسجد فيصلي ركعتين ما بين المغرب والعشاء، يختم فيهما القرآن مرتين، ويبلغ من الثالثة إلى الطواسين، وكانت عليه عمامة يجعلها كورا كورا يمسح بها دموعه، وإذا ابتلت وضعها بين يديه.
طبعا أخوتي الأكارم، يعني هذا شيء لو بدنا نحطه الآن بالحسابات والآلة الحاسبة ما بيركز معنا، إلا أن نعلم أن الله عز وجل كما ينزل البركة في الطعام والشراب ينزلها أيضا في الزمان والمكان، فمن بركات الزمان أن تؤدي الأعمال القليلة في الأزمنة القليلة، الأعمال الكثيرة في الأزمنة القليلة. نحن اليوم نلاحظ من أنفسنا عكس ذلك والعياذ بالله، نلاحظ إخوة الأكارم قلة البركة في أزمنتنا. كيف يبدأ النهار؟ كيف ينتهي؟ لا نعرف. كيف تمر الجمعة والشهر والسنة؟ لا نعرف. تجد أن العمر يمضي سريعا جدا. لماذا أيها الإخوة؟ هذا من ثمرات الذنوب، هذا من ثمرات المعصية، هذا من ثمرات التقصير في الأوراد والأذكار، هذا من ثمرات الغفلة عن الله عز وجل. رفعت عنا البركة في الأشياء خصوصا في الزمان. لذلك سبحان الله صرنا الآن في أزمنة تتطاول، لا نحقق إلا القليل 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 من العمل الصالح، بينما كان السلف الصالح أيها الإخوة كانوا يعني يقومون بالأعمال الصالحة الكثيرة في الأزمنة القليلة. بعض الناس يأتي ويقول: طب كيف يعني أنا الآن هذا الإنسان مثلا، يعني كيف لحى الآن أنا الجزء بتحمل معي نصف ساعة ثلاثة أرباع ساعة مدري إيش، لو ضربنا بثلاثين جزء. هكذا يناقش الأمور. هذا الإنسان ينسى أيها الإخوة قضية البركة. نحن دائما نقول البركة خير من الكثرة، البركة خير من الكثرة، البركة في الطعام خير من الكثرة في الطعام، البركة في المال خير من الكثرة في المال، البركة في الزمان خير من الكثرة في الزمان. لذلك بعض العلماء وبعض الأولياء عاش قليلا وأنجز كثيرا. عاش قليلا، فلان مات عمره 40 سنة وأقل وأكثر وكذا، وبعضهم بتسمع اسمه بتفكر عاش 100 سنة، هو ديش عاش بيكون 25 سنة، تتعجب فعلا. هاي إخوة بركة الزمان، عاش قليلا وأنجز كثيرا.
قال المؤلف: قلت هذه الرواية ليست بمحققة، وإنما كان هذا الرجل يختم القرآن في الليل والنهار مرتين، مرة بعد المغرب والعشاء ومرة بالنهار. يدل على صحة هذا عن هشام بن حسان قال: كنت أصلي أنا ومنصور بن زاذان جميعا، وكان يختم القرآن ما بين الظهر والعصر، ويختم ما بين المغرب والعشاء، وكان يقوم إلى عمود فيصلي فيختم القرآن، وكان يبكي ويمسح بعمامته عينه فلا يزال يبلها كلها بدموعه ثم يلفها ويضعها بين يديه.
طيب، حتى لو قلنا أخوانا يختم في الليل والنهار ختمتين، كمان شيء أيضا يعني كبير جدا. تصور ختمتين في الصلاة، ومو قراءة أخواننا والله يعني سرد بهالسرعة هي. كان يتفاعل مع القرآن الكريم بالدعاء والذكر والخشوع وربما يكرر الآيات، كل ذلك من آداب التلاوة التي كان يحرص عليها. يعني يبقى الأمر فيه خصوصية لهذا الإنسان ببركة خاصة أنزلها ربنا في الزمان.
قال صالح بن عمر: كان الحسن يقعد مع أصحابه ولا يقوم حتى يختم منصور بن زاذان القرآن. قال شيخ من أهل واسط: يكنى أبا سعيد وكان جارا لمنصور بن زاذان. قال: رأيت منصورا توضأ يوما فلما فرغ دمعت عيناه ثم جعل يبكي حتى ارتفع صوته. قلت: رحمك الله، ما شأنك؟ فقال: وأي شيء أعظم من شأني؟ إني أريد أن أقوم بين يدي من لا تأخذه سنة ولا نوم، فلعله أن يعرض عني. قال: فأبكاني والله بقوله.
سبحان الله. صدقوني إخواني الأكارم، هذه كلمات يعني ليست غريبة، لكن الغريب والعجيب أن نغفل نحن عنها. الأول الآن ما أتنا بمعلومة جديدة، فعلا أنا سأقوم بين يدي الله عز وجل والله لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه حقيقة أعلمها، لكن كيف ما خطرت على بالي وأنا في الصلاة؟ هذه إخواننا أرزاق ربانية يعطيها ربنا تبارك وتعالى لمن يشاء من عباده اختصاصا وتفضيلا وتكريما لهم. نحن الآن نتنافس على الأرزاق المادية، أولئك أكرمهم الله عز وجل بأرزاق معنوية عاشوا فيها في طاعة الله تبارك وتعالى.
قال عمرو بن عون: سمعت هشيما يقول: مكث منصور بن زاذان يصلي الفجر بوضوء عشاء الآخرة 20 سنة. عن أبي عوانة قال: لو قيل لمنصور بن زاذان إنك ميت اليوم أو غدا ما كان عنده مزيد.
سبحان الله، يعني مستعد للقاء الله في كل لحظة. احنا الآن هلا إذا بلي إنسان ستموت غدا بغير كل برنامجي، بصير ما شاء الله برنامجي إيش؟ تقوى وعبادة وذكر وقرآن وكذا وكذا. هذا الرجل حياته كلها هيك، استعداد للقاء الله تبارك وتعالى في كل لحظة.
قال هشيم: لو قيل لمنصور بن زاذان إن ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة في العمل.
سبحان الله.
وذلك أنه كان يخرج فيصلي الغداة في جماعة ثم يجلس فيسبح حتى تطلع الشمس ثم يصلي إلى الزوال ثم يصلي الظهر ثم يصلي إلى العصر ثم يصلي العصر ثم يجلس فيسبح إلى المغرب ثم يصلي المغرب ثم يصلي العشاء ثم ينصرف إلى بيته فيكتب عنه في ذلك الوقت. عن أبي حمزة قال: رأيت جنازة منصور بن زاذان ورأيت الرجال على حدة والنساء على حدة واليهود على حدة والنصارى على حدة.
يعني الكل كان يعظم هذا الرجل الصالح الذي عظم الله عز وجل فعظمه خلق الله. يعني إخواننا شوفوا الآن، هذا الرجل ما كان يشتغل بالناس، ما كان يقبل على الناس، ما كان يهتم في الجاه والمنصب، لكنه لما عظم الله عز وجل سخر الله الخلق لتعظيمه، هو أقبل على الله عز وجل فأقبل الخلق عليه. أما الإنسان المسكين الذي يقبل على الخلق يسعى للجاه والمنصب والشهرة والمكانة، هذا إنسان أخوة مخدوع، خصوصا عندما ينصرف عن الله ليقبل على خلق الله عز وجل. هذا الرجل ماذا فعل؟ أعرض عن الخلق وأقبل على الله، فجعل الله الخلق يقبلون عليه.
قال المؤلف: أرسل منصور الحديث عن أنس، وروى عن الحسن وابن سيرين وعطاء ونظرائهم، وكان قد تحول عن واسط، فنزل المبارك على 9 فراسخ من واسط، وتوفي في الطاعون 31 ومئة، وقيل 29. سيار بن دينار، وقيل ابن وردان. أبو الحكم العنبري عن هشيم قال: دخلنا على سيار أبي الحكم وهو يبكي، فقلنا: ما يبكيك؟ قال: ما أبكى العابدين قبلي. قال أبو جعفر الآدمي:
يعني أهل الدنيا يبكون على شيء في دنياهم، هذا قل ماله، هذا قل ربحه، هذا أصابه مرض، هذا ذهب منصبه وجاهه، فيبكي على ذلك. لكن العابدين سلفا وخلفا من أولياء الله تبارك وتعالى لهم حالة أخرى، يبكون على انتقاص نصيبهم من الله تبارك وتعالى، إذا شعروا بشيء من الغفلة، من إعراض الله عنهم، إذا فقدوا قلوبهم، إذا قصروا في أورادهم، إذا قلت طاعاتهم، إذا قل الخشوع في قلوبهم، إذا حرموا لذة البكاء بين يدي الله عز وجل، هذا هو الشيء الذي يبكيهم أيها الإخوة. يعني كما مر معنا، يخافون من سوء الخاتمة، يخافون من الزيغ بعد الهداية، يخافون من رد الأعمال، يخافون من الذنوب، شأنهم دائما في مرضات الله تبارك وتعالى، يحرصون على مرضات الله، ويخافون من إعراض الله تبارك وتعالى.
أبو جعفر الآدمي قال: قال سيار أبو الحكم: الفرح بالدنيا والحزن بالآخرة لا يجتمعان في قلب عبد، إذا سكن أحدهما القلب خرج الآخر. قال حسين بن زيادة: بعث بعض القضاة إلى سيار بواسر، فأتاه فقال له: لم لا تجيء إلينا؟ فقال له: إن أنت أدنيتني فتنتني، وإن باعدتني غممتني، وليس عندك ما أرجوه، ولا عندي ما أخافك عليه. ثم قام.
4 كلمات أيها الإخوة، والله لو الإنسان بيحضرون ما بيطلعوا معه بهالترتيب. هذا الجواب إخوتي الأكارم كان ارتجالا بتوفيق الله تبارك وتعالى، كأن هذا الرجل الصالح يغترف من بحر فضل الله تبارك وتعالى. قاضي من قضاة الدنيا، صاحب منصب، العادة أن الناس يتوافدون إليه ويأتون إليه وما شابه ذلك، لكن ظن أن كل الناس هكذا، فقال لهذا الولي الصالح: لماذا لا تأتي إلينا؟ لماذا لا تزورنا؟ مساكين أهل الدنيا أخوانا، يظنون أن الخلق كلهم بحاجة إليهم، وينسون أن هناك من خلق الله تبارك وتعالى عظموا الله عز وجل، فلم يبق في قلوبهم تعظيم لأحد، وإنما يتأدبون مع الخلق ثمرة أدبهم مع الله عز وجل. أولياء الله أيها الإخوة عندهم أدب مع الخلق، لماذا؟ لأن أدبهم مع الخلق هو ثمرة أدبهم مع الخالق، لا يتأدبون مع الخلق لأنهم بحاجة إليهم. يعني هذا الولي ربما عظم الناس واحترم الناس وتأدب مع الناس لا لشيء يرجوه منهم، وإنما ثمرة أدبه مع الله تبارك وتعالى. اسمعوا ماذا أجاب هذا الرجل الصالح. قال: إنك إن أدنيتني منك فتنتني، إن أدنيتني فتنتني، وإن باعدتني عنك غممتني. إن أنا الآن إذا كنت قريبا منك ربما أفتن، بإيش؟ بمنصبك، بعزك، بجاهك، قد أرى الحق، نعم، ولا أقول به، وربما أرى الباطل ولا أنهى عنه، قد أرى المعصية ولا أنهى عنها، وأرى المعروف يترك فلا أمر به، ليه؟ خوفا من أن أطرد وأن أبعد. وإن باعدتني غممتني، يعني أنا ما صفاني مكاني عنده، أنا الآن بكى بقطع خيره عني، أنا كذا. إذن دائما إخوة الأكارم، الذي يحرص على الصلة بأصحاب المكانة والمنزلة يعيش بين أمرين: فتنة إن دنا، وغم إن ابتعد. ثم قال له: وليس عندك ما أرجوه. ليه؟ رزقي بيد الله، عطائي من الله، يتعلق قلبي بالله تبارك وتعالى، وليس عندي ما أخافك عليه. ليه؟ لأنني علمت أن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. لذلك أيها الإخوة، صحة العقيدة في قلوبنا تثمر هذا العز بالتحرر من رق الأغيار، والتحقق بكمال العبودية بين يدي الله تبارك وتعالى. فنحن أيها الإخوة، ذلنا على باب الله يثمر عزا بين خلق الله، والحرية عما سوى الله عز وجل هي ثمرة العبودية لله تبارك وتعالى. كلما كنت متحققا بعبوديتك لله أكثر، كنت متحررا عما سوى الله أكثر.
قال عبد الحميد بن بيان: سمعت أبي يقول: خرج سيار إلى البصرة فقام يصلي إلى سارية في المسجد الجامع، وكان حسن الصلاة عليه ثياب جياد، فرآه مالك بن دينار فجلس إليه فسلم سيار، فقال له مالك: هذه الصلاة وهذه الثياب؟ فقال له سيار: هذه ترفعني عندك أو تضعني؟ فقال: تضعك. قال: هذا أردت.
سبحان الله. يعني لم يلبس لباسا يرفعه عند الناس، بل لبس لباسا يضعه عند الناس، لأن غايته أن تكون له المنزلة والمرتبة والصلة بالله تبارك وتعالى. ما له شغل مع الخلق، لا يريد منهم ثناء ولا تعظيما ولا منزلة ولا جاها، وإنما يريد ذلك بفضل الله تبارك وتعالى، يريد أن يكون عبدا لله عز وجل.
ثم قال له: الله، يا مالك، إني لأحسب ثوبيك هذين قد أنزلاك من نفسك ما لم ينزلك من الله. فبكى مالك وقال له: أنت سيار؟ قال: نعم. فعانقه. وفي رواية أخرى: فجاء مالك فقعد بين يديه.
لذلك يا أيها الإخوة، هذه المفاهيم العالية ينبغي علينا أن ننتفع بها وأن نستفيد منها، وأن نتخلص من طريقة تفكير العامة من الناس الذين لا يفكرون إلا بالدنيا، ولا يحرصون إلا على الدنيا، ولا يرغبون إلا في الدنيا، قلبهم وعقلهم وظاهرهم وباطنهم مشغول بهذه الدنيا بكل ما فيها. وأولئك المساكين ينسون أن هناك أناسا من أولياء الله عز وجل ارتقوا فوق كل هذه الأشياء، وصاروا ينظرون إليها من علي، فصغرت في أعينهم وانصرفوا بشكل كامل إلى تعظيم الله تبارك وتعالى.
قال المصنف: يسند سيار عن طارق بن شهاب، ويقال إن طارقا من أصحابه.
يعني يسند بمعنى أنه يروي الحديث مسندا. نعم.
روى عن الشعبي وأبي حازم في نظراته. المستسلم بن سعيد، أبو سعيد الثقفي الواسطي، قال ابن أخت منصور مولى يزيد بن هارون: مكث المستسلم بن سعيد 40 سنة لا يضع جنبه إلى الأرض. قال: وسمعته يقول: لم أشرب الماء منذ 45 يوما. وفي رواية أخرى:
وأن الأكارم هذه قضايا بتقول لي شلون؟ بقول لك والله ما بعرف شلون، أنا مثلي مثلك، أنا متعود نام كل يوم كذا ساعة وجنبي على الأرض وكذا، نحن حياتنا هيك. لكن هذه الحياة لم تنقل عن شخص واحد من السلف، بل كثيرين من السلف، كثيرون من السلف كانوا هكذا، وكانوا أيها الإخوة فعلا يعني عودوا أنفسهم من الجد والمجاهدة شيء لا يخطر على بال. بعدين مثلا إذا أكرمه الله عز وجل بكرامات كثيرة، نحن اليوم نسمع عن بعض الرياضات في شرق آسيا ممن يتحكم بأموره بأنفاسه بكذا بكذا. طيب الأشياء اللا إرادية عندنا جعلوها إرادية عندهم واكتفوا بالقليل وما شابه ذلك. مثل الآن إخوان الأكارم لما بيطلع إنسان رائد فضاء على الفضاء، شلون بيدربوا على حياة مخصوصة يقلل فيها كذا وكذا وكذا؟ كيف يعني يا إخوان؟ المجاهدة من جانب، والاعتماد على فضل الله تبارك وتعالى من جانب آخر. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطي شيئا كبيرا من ذلك، وكان يقول للصحابة: إني لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. العلماء قالوا: إما يطعمه ويسقيه حقيقة، أو أنه جعل فيه من القوة ما أغناه عن الطعام والشراب. وهذه المعجزة التي كانت للنبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن تكون لبعض أولياء الله تبارك وتعالى، فعندها يكتفون بالقليل من الطعام وبالقليل من الشراب. طيب نحن الآن أيها الإخوة، إذا هالأشياء هي جرت مع بعض السلف، هل نحن ملزمون بذلك؟ يعني أنا لازم إخواننا اللي ما حد جنبي على الأرض؟ لا. لازم أنا أبقى أيام طويلة ما أشرب ماء؟ لا. طيب إذا لماذا نقرأ هذه القصص؟ أولا نقرأها لنتبرك بأصحابها، ثانيا لنتعلم حال أولئك السلف الذين ارتقوا في مقام المجاهدة بأشياء لا تخطر لنا على بال، ثم بعد ذلك أن نعرف كيف وصل أولئك السلف إلى تلك المقامات العالية وصل إليها بالمجاهدة، ثم بعد ذلك أن نستصغر نحن ما نجاهد به أنفسنا. يعني أنا الآن ربما أضعف وأعجز عن أشياء أبسط وأبسط من هذا، فعندها أستصغر نفسي وأقول: أولئك الأخيار تركوا كثيرا من المباحات وجاهدوا أنفسهم في ترك المباحات، وأنا لا أزال أجاهد نفسي في ترك الحرام المحض. انظروا أيها الإخوة أين نحن وأين هم. أولئك تركوا المباح ليجتنبوا من خلاله الحرام ورعا، ونحن نجاهد أنفسنا في ماذا؟ في ترك الحرام المحض. أنا الآن ما بجاهد نفسي في ترك المباحات، أنا أقل من ذلك، أنا أجاهد نفسي في ترك الحرام المحض، وأسأل الله أن يعينني على ذلك. نحن الآن أيها الإخوة لا نزال في أول الطريق، أولئك الأخيار صاروا متقدمين على الطريق ووصلوا إلى مراتب وفقهم الله تبارك وتعالى إليها.
وفي رواية أخرى قال يزيد بن هارون: بت عند المستسلم بن سعيد وكان لا يكاد ينام، إنما هو قائم وقاعد، وذكر أنه لم يضع جنبه منذ 40 عاما، فظننت أنه يعني بالليل، فقيل: ولا بالنهار.
نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بأحوال الصالحين، وأن يجعل ما نقرأ حجة لنا لا علينا، بفضله وكرمه، والحمد لله رب العالمين.